الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التطبيق الخامس من تطبيقات قاعدة لا ضرار. تطبيق لا ضرار على الأحكام العدمية. بيان ذلك أنه لو فرض أن عدم الحكم ضرر، فهل يستفاد من لا ضرر ثبوت الحكم أم لا؟ مثلا إذا بذل شخص لشخص الحج فيجب على المبذول له حجة الإسلام، فإذا شرع في الحج وبعد أن شرع في الحج توقف إتمام حجه على بذل مبلغ أزيد من قبل الباذل، فهل يضمن الباذل الذي تعهد بالبذل للحجة، هل يضمن باقي مصاريف الحج من باب لا ضرار بأن يقال عدم بذله باقي المال ضرر على الحاج، ضرر على من شرع وتلبس بالحج نتيجة بذله، بما أن عدم الحكم بالضمان ضرر على المبذول له، فمقتضى لا ضرر ثبوت الضمان عليه. أو كما ذكر بعض الأجلاء بأنه لو فرض أن الأب فقير والولد البالغ مقتدر على الإنفاق على أبيه، فحينئذ هل يمكن أن يقال إن عدم لزوم الإنفاق على الولد تجاه أبيه أمر ضرري، فمقتضى لا ضرر وجوب الإنفاق عليه؟ والفرع الذي ذكره الأصوليون في محل كلامنا وهو بحث لا ضرار هو ضمان منافع الحر الكسوب. فلو فرض أن الحر الكسوب حبس ونتيجة حبسه فاتت منافعه من دون استيفاء، هل يضمن الحابس أجرة منافع الحر الكسوب زمان حبسه باعتبار أن عدم ضمان أجرة منافعه ضرر عليه، فمقتضى لا ضرر ضمان تلك المنافع؟ وقد أفاد المحقق النائيني قدس سره في منية الطالب الجزء الثالث صفحة 418 أن القول بأن لا ضرر تثبت أحكاما يستلزم فقها جديدا، لأن لازم هذا الكلام ضمان بيت المال لتلف أموال الناس تلفا سماويا، فيقال كلما تلف مال لشخص ولو بآفة سماوية فعلى بيت المال الضمان، لأن عدم الضمان ضرر على من تلف ماله، فمقتضى لا ضرر الضمان، وهذا لا يلتزم به أحد.
أو يقال مقتضى لا ضرر أن للزوجة الطلاق إذا غاب زوجها أو امتنع من الإنفاق عليها أو كان فقيراً، لأن عدم الحكم بولايتها على الطلاق ضرر عليها، فمقتضى لا ضرر ثبوت ولايتها على الطلاق. وهكذا من الأحكام التي لا يفتي بها أحد. ولذلك ذكر النائيني وجمع منهم السيد الروحاني قدس سره في المنتقى وغيره أن لسان لا ضرر النافي للإثبات، فبما أن لسان لا ضرر النافي فاستخراج حكم من النافي بذريعة أن لولا ثبوت الحكم لكان ذلك ضررا على المكلف مما لا شاهد عليه. ولكن في المقابل ذهب جمع إلى أن لا ضرر لها الحكومة على الأحكام الوجودية والعدمية، بمعنى أنه كما أن لا ضرر تنفي الحكم الوجودي إذا كان ضرريا، فهي تنفي الحكم العدمي إذا كان عدم الحكم ضرريا، فتثبت بديله الحكم الوجودي الرافع للضرار. وقد قرب ذلك بأحد وجوه. الوجه الأول ما ذكره في مصباح الأصول. طبعا السيد الخوي في مصباح الأصول ارتضى ذلك، أن لا ضرر تنفي الأحكام العدمية أيضا، وإن قال لا صغرى لها كما سيأتي. إن مفاد لا ضرر رفع كل ضرر بيد الشارع رفعه، فإن قوله لا ضرر يعني أن الشارع رفع الضرر الذي من شأنه بما هو شارع رفعه. فبما أن مفاد لا ضرر رفع كل ضرر من شأن الشارع بما هو شارع رفعه، فإذا مقتضى هذه النكتة أنه إذا ترتب على عدم الحكم ضررون، فبإمكان الشارع أن يرفع الضرر بإثبات حكم يرفع ذلك الضرر. ما دام الشارع يتكفل برفع كل ضرر من شأنه رفعه، إذن لو ترتب على عدم الحكم ضرر فمن شأنه رفع ذلك الضرر بإثبات حكم وجودي يكون رافعا لذلك الضرر. لكن لا قرينة على أن مفاد لا ضرر هو تصدي الشارع لرفع كل ضرر من شأنه رفعه بما هو شارع، كي يقال بأن بل لا ضرر حاكم على الأحكام العدمية كالوجودية. الوجه الثاني ما ذكره السيد الصادر قدس سره في بحوثه في الجزء الخامس، أن مفاد لا ضرر كل موقف مواقف كل موقف للشارع موجب للضرر فهو منفي. كأنما لا ضرر تقول كل موقف ضرري لم يصدر من الشارع، أي موقف ضرري لم يصدر منه، والموقف الضرري كما يصدق على الوجود يصدق على العدم، كما يصدق على إيجاب الوضوء الضرري أنه موقف ضرري يصدق على عدم الحكم بضمان منافع الحر الكسوب أنه موقف ضرري. الموقف الضرري لا يختص بالأمور الوجودية، يشمل الأحكام العدمية. فيقال عدم حكم الشارع بضمان منافع الحر الكسوب عند حبسه، عدم الحكم بضمانه من الشارع موقف ضرري. مقتضى نفي الموقف الضرري ثبوت الحكم بالضمان. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ما أفيد في كلمات السيد الأستاذ مد ظله في قاعدة لا ضرر، أن مفاد لا ضرر تسبيب الشارع عفواً أن مفاد لا ضرر نفي تسبيب الشارع بما هو شارع للضرر. لا ضرر تقول الشارع لم يتسبب بضرر، معنى أن الشارع لم يتسبب بضرر بما هو شارع، بما هو شارع لم يتسبب بضرر على أحد، هذا يصدق على الوجود وعلى العدم. كما أن إيجاب الوضوء الضرري تسبيب للضرر، عدم حكمه وهو ملتفت، هو شارع حكيم ملتفت إلى اللوازم والملابسات، عدم حكمه بما هو شارع بضمان منافع الحر الكسوب عند حبسه، عدم الحكم هذا تسبيب للضرر. فمقتضى كون مفاد لا ضرر نافي تسبيب الشارع للضرر على أحد هو شمول لا ضرر للأحكام الوجودية والعدمية، فيقال مقتضى لا ضرر إثبات بدائل العدم بأحكام ترفع الضرر. لكننا حيث اخترنا في مفاد لا ضرر أن مفاد لا ضرر بيان نزاهة الشرع الشريف، وأن المشرع بالمقارنة مع القوانين الأخرى والشرائع الأخرى يقول بأن هذا الشرع سليم ومنزه عن أن يضر بأحد، لا كالشرائع التي لا تراعي حال المكلف، لا هذا الشرع منزه وسليم عن أن يتضرر منه أحد أو أن يولد ضرراً على أحد، فهو في مقام بيان معنى سلبي، نزاهة الشرع، سلامته من كونه أداة لتوليد ضرر على أحد، كقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، كما أن قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج بيان لسماحة الشرع وأنه لم يوجب لم يوقع مكلفا في حرج أو عسر، كذلك من سماحة الشرع أنه لم يوجب وقوع مكلف في ضرر. فاستفادت أن له أحكام بدائل لما يرفع الضرر على المكلف، يعني التحميل لعبارة لا ضرر ولا ضرار بأكثر من مفادها العرفي، بحيث يحتاج إلى قرينة واضحة. الآن بناء على ما قاله هؤلاء الأعلام من أن لا ضرر تنفي وتثبت، هل لهذه الكبرى صغرى أم لا؟ سيدنا الخوي قال أبداً ما في صغرى في الفقه لهذا أصلاً، صحيح هي كبروياً أما صغروياً ما في لها، صغروياً ما إليها مصداق. لذلك جهد بعض الأعلام في إثبات مصداق لهذه الكبرى. نحن نتكلم عن هذا المصداق بغض النظر عن مسألة البذل، ناقشها سيد الروحاني في المرتقى في فقه الحج، من تعهد بالبذل ثم بعد أن شرع الحاج في عمله هل يجب عليه ضمان ما بذل أم لا، ناقش أن تكون صغرى لهذه الكبرى، كما أن السيد الخوي ناقش في عدة صغريات. نحن نركز على هذه الصغرى، ضمان منافع الحر الكسوب عند حبسه، إذا حبس الحر الكسوب هل يجب على الحابس ضمان منافعه أيام حبسه بلا ضرر أم لا؟ طبعاً هذه المسألة بحثت من نواحي أخرى، يعني استدل على الضمان بغير لا ضرر، استدل على الضمان بوجوه أخرى غير لا ضرر، منها أنه إتلاف، حبس الحر إتلاف لمنافعه وإتلاف مال الغير ما
موضوع للضمان.
عمل الحر مال في نفسه، عمل الحر الكسوب بالنظر العرفي مال، وإن لم يكن ملكا له هو مؤهل لأن يملك، لأن يملك عمله، ولكنه لا يقال ملكه بالفعل، لكن على أي حال هو مال. بما أن عمل الحر الكسوب بالنظر العرفي مال، فحبسه إتلاف لذلك المال، وإتلاف المال موجب للضمان. هذا وجه ادعي. الوجه الآخر قيل افترض مو إتلاف، بالنتيجة تفويت، فوت على الحر منافعه بحبسه. بما أنه فوت على الحر منافعه، التفويت موجب للضمان بالسيرة العقلائية. هل هذه السيرة العقلائية منضات؟ على الخلاف في الأصول. إذا قلنا بأن السيرة الممضات ما كانت عملاً معاصراً لزمان النص، لا، ما عندنا سيرة، ما عندنا سيرة معاصرة في زمان النص على ضمان منافع الحر الكسوب إذا حبس، ما عندنا سيرة، وما عندنا شاهد على هذه السيرة كي نحرز إمضاءها. فإذا اقتصر الإمضاء على العمل كما هو مبنى المحقق الإصفهاني قدس سره، لا، إحنا ما نحرز هذا الإمضاء. أما إذا كان الإمضاء يطال النكتة الارتكازية وإن لم تتحول إلى عمل، كما هو مسلك الأكثر ومنهم السيد الصادر، فيقال أكو نكتة ارتكازية على أن التفويت موجب للضمان. مثلا يجي واحد يحبس الحمار، الحمار أداة للعمل، أداة للكسب، حبس الدابة تفويت لمنافع الدابة على مالكها فيضمن، أو حبس أدوات النجارة، أدوات الحدادة، تفويت لمنافعها على مالكها فيضمن. النكتة الارتكازية لتفويت المنافع، هذه النكتة موجودة في زمان النص، مقتضى وجود هذه النكتة الارتكازية ضمان منافع الحر الكسوب، وإن لم تقم سيرة في خصوص الحر الكسوب. لكن بعضهم قال بما أن المشهور أفتى بعدم الضمان، حيث ذكر في مفتاح الكرامة أن عدم الضمان مقطوع به في كلام الأصحاب كما في الكفاية، سيد الخوي اختلف كلامه في باب البيع، في مصباح الفقهاء في الجزء الثاني صفحة 36 قال بالضمان، في باب الإجارة في المستند لم يقل بالضمان. على أي حال، بعضهم يقول فتوى المشهور بعدم الضمان مانع من اكتشاف سيرة عقلائية على الضمان، أو مانع من اكتشاف إمضاء السيرة العقلائية على الضمان لوجود فتوى المشهور بعدم الضمان. فتأمل. نأتي الآن إلى إثبات الضمان، يعني ضمان منافع الحر الكسوب، بعد وقت شيخنا، إثبات ضمان منافع الحر الكسوب بلا ضرر، بنفس لا ضرر نثبت ذلك. هنا وجهان لإثبات ذلك. الوجه الأول هو ما ذكرنا من التشبث بفقرة لا ضرر، حيث إن عدم الحكم بضمان منافع الحر الكسوب أيام حبسه ضرر، والشارع لم يسبب ضررا، فمقتضى عدم تسبيب الشارع للضرر رفع العدم بالوجود والحكم بالضمان. وأشكل على ذلك سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الأصول بثلاثة إشكالات. أولا قال هذا ليس ضرر، هذا منع نفع، كمن أفلت من الصياد أداة الصيد. هذا قاعد يريد يصطاد الطير أو يصطاد السمكة، وجه أداة الصيد لكي يصطاد السمكة أو الطير، جاء شخص ضرب أداة الصيد أمالها، فاتت السمكة أو فات الطير، هذا لا يعد إضرارا به، هذا يعد منع نفعين، منع نفعين غير الإضرار. هنا أيضا هذا الحر الكسوب لو لم يحبس لانتفع بعمله واستجلب أموالا بعمله، بحبسه منع من الانتفاع لأنه إضرار به. لكن هذا الوجه من المناقشة محل تأمله، باعتبار كما قلنا عمل الحر مال بالنظر العرفي، ما دام كسوب مزاول للكاسب، نفس عمله مال بالنظر العرفي، إتلافه بالحبس إتلاف للمال أو تفويت للمال، وبالتالي واضح أنه ضرري عليه. حتى في مسألة الصياد ضرر، هذا من يقول منع نفعه؟ ترى هو بعدما وجه، يعني وبعبارة أخرى حبس النفع بعد تمامية المقتضي لوجوده ضرر، حبس النفع بعد تمامية المقتضي، مقتضي تام، أداة الصيد موجهة والطير أمامها، جهاد جنابه أبعد الأداة أو كسرها أو رمى بها، منع النفع مع تمامية سائر المقدمات ضرر، لأنه ليس بضرر فضلا عن محل الكلام الذي هو بالنظر العرفي إتلاف للمال أو تفويت للمال. لا مثل المثال الذي ذكروه، تعطيل السوق، اليوم الحكومة عطلت السوق، قال هذا إضرار بالناس، أو لا ممنوع تفتح الدكاكين مثلا وقت المظاهرة أو وقت الصلاة أو وقت كذا، يقولون هذا ليس إضرارا بالناس، هذا منع نفع، يعني منعهم من الربح لأنه أضر بهم، بضاعتهم ما زالت موجودة ما تلف منها شيء، فهو ما أضر بهم منعهم من النفع. لهذا يختلف عن ذلك، إتلاف عمل الغير أو تفويت عمل الغير عليه يختلف بالنظر العرفي عن منع التاجر من فتح دكانه. هناك لم يتم المقتضي بعد لأجل تحصيل المنفعة، بينما هنا المقتضي تام، الحر الكسوب ذو استعداد للعمل فيحبس، حبسه يعد تفويت لمنافعه عليه فهو ضررون. الإشكال الثاني للسيد الخوئي، قال خو سلمنا أنه ضرر، بس قاعدة لا ضرر امتنانية، فأنت قاعد ترفع الضرر عن الحر كسوب وتولي الضرر على من؟ على الحابس. كيف يتم ذلك؟ طبعا هذا هنا لابد من التفصيل فيه، هل الحبس بحق أو بدون حق؟ يعني ليش نراعي الحابس؟ لماذا يراعى الحابس؟ إن لم يكن الحبس بحق فلا مراعاة له، وإن كان الحبس بحق فإن كان يمكن الجمع بين الحبس والعمل فلا موجب لمنعه من العمل، وإن كان يمكن الجمع بين كون الحبس عمل، يعني بعض السجناء هو في السجن يشتغل، هو يخلوه في السجن يشتغل يراقب، يقول له اقعد صير آدمي كذا، هو يقعد هو يشتغل في داخل السجن ويعطى على عمله أجره، زين، فهو ما ضيع عمله عليه. إذا أمكن حبسه من دون منعه عن العمل أو جعل حبسه عملا له، فهنا لا تصل النوبة إلى أن يمنع من العمل. إذن بالنتيجة، إن كان الحبس بغير حق أو بحق ولكن يمكن الجمع بينه وبين العمل، حينئذ لا مجال لمراعاة الحابس، إنما تأتي مراعاة الحابس إذا كان الحبس بحق وتوقفت عقوبته على منعه من العمل. هنا في هذه الصورة قد نقول بأن لا ضرر لا تجري، لا لأجل الامتنان كما قال به سيدنا الخوئي قدس سره، فإن لا ضرر وردت مورد الامتنان، مقصود بالامتنان في لا ضرر الامتنان في حق من تجري له لا في حق من تجري عليه، وإنما لا ضرر لا تشمل موردان يلزم من شمولها إيراد ضرر على شخص آخر بغير حقين كما في المقام الثالث. الإشكال الثالث للسيد الخوي، قال بأن هنا الضرر صار، ضرر صار، فالحكم بالضمان تدارك للضرر لا رفع للضرر. فرق بين تدارك الضرر ورفع الضرر، لا ضرر ترفع الضرر لا تتدارك الضرر، بمعنى أن لا ضرر تمنع وقوع الضرر خارجا، لا أنه يقع ثم لا ضرر تتداركه، والمقام من التدارك لا من الرفع. هذا حبس، بعد ما حبس ضاع عليه عمله، بعد أن ضاع عليه عمله تضرر، بعد أن تضرر حكمتم بالضمان، صار الحكم بلا ضرر هنا تداركا وليس رفعا، ولا ضرر لا تفيد التدارك بل تفيد الرافع، يعني منع وقوع الضرر خارجا بمقتضى الحكم الشرعي. ولكن قد يجاب عن ذلك أنه إذا حكم بالضمان من الأول، من الأول هو محكوم بالضمان، من الأول هو حكم بالضمان، هذا ليس تدارك، من الأول الحبس يعني الإتلاف، الحبس يعني التفويت، الحبس يعني موضوع للضمان واشتغال ذمة الحابس، فيكون رفعا للضرر وليس شنو تداركا له. الوجه الثاني نختم به ما ذكره السيد الأستاذ مد ظله في قاعدة لا ضرر من التمسك بلا ضرار. قال إن لم يمكن التمسك بلا ضرر فيمكن التمسك بالفقرة الثانية وهي لا ضرار، ببيان طبعا مسلكه اللي سبق أن تعرضنا له. قال مفاد لا ضرر نفي التسبيب، مفاد لا ضرار التسبيب للعدم، فبما أن مفاد لا ضرار تسبيب الشارع لعدم ضرار أحد بأحد، تسبيب، فمقتضى التسبيب أن يمنع الحابس من الحبس وأن يضمن وأن يعزر، هذا بعد معنى التسبيب، حتى الشارع يسبب لعدم الضرر حتى يقع منه تسبيب لعدم الضرر، يحتاج كل هالأحكام كل هالإجراءات كل هالوسائل حتى يقال الشارع تسبب في عدم الضرر، فيقول ليس للحابس أن يحبس، هذه حرمة تكليفية، وعليه الضمان إذا حبس، هذه حرمة وضعية، بل يعزر على حبسه، هذه وسيلة إجرائية كما يعبر عنها. إذن مقتضى لا ضرار هو شنو؟ هو الضمان، لأن الضمان من مصاديق التسبيب لعدم الضرار. فإذا كان هذا السؤال نطرح عليكم ونختم به نجاوب عنه، إذا كان لا ضرار ها تثبت حكم، لأن لا ضرار معناها التسبيب فهي تثبت حكم، زين لا ضرار تثبت حكما، ألا وهو شنو؟ الضمان على الحابس. لنفترض أن الحابس ماكو موجب لضمان مثلا، يعني عرفان لا ضرار تثبت الضمان عليه، لا ضرر تنفي الضمان عليه، كيف نجمع بينهما؟ لا ضرار تثبت الضمان عليه، لكن ثبوت الضمان عليه ضرري عليه، لا ضرر ترفعه، فيحصل التنافي بين لا ضرر لا ضرار. لا ضرار تقول حرام أن تحبسه، يقول هذه الحرمة ضررية علينا لا بد لنا من حبسه، إذن هذه الحرمة ترتفع بلا ضرر، فما تثبته لا ضرار ترفعه لا ضرار. شلون هذا يصير؟ هل لا ضرر تحكم حتى على لا ضرار أو لا يتعارضان فيرجع إلى دليل آخر، أو لا يقال في هذه الموارد هما متلائمان صديقان؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.